إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، جعل الله سبحانه وتعالى لمصر مكانة عظيمة في القرآن والسنة، واختص الله عز وجل مصر بفضائل كثيرة، واختص الله من مصر أرض سيناء، فجعل الله عز وجل لها في القرآن والسنة منزلة كبيرة. ففي سيناء جاء القسم من الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض، فقال ربنا تبارك وتعالى: والطور، أي يقسم ربنا بجبل الطور في أرض سيناء. وأقسم الله عز وجل بها أيضا في قوله تبارك وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين. فأقسم الله سبحانه وتعالى بجبل الطور في أرض سيناء، والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم. وجعل الله سبحانه وتعالى أرض سيناء أرضا مقدسة، حتى قال ربنا تبارك وتعالى لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام: إنك بالوادي المقدس. وهي أرض مباركة بنص كتاب الله عز وجل: نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجر. فهي أرض مقدسة وأرض مباركة، مر عليها كثير من الأنبياء، يوسف ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى وغيرهم الكثير ممن دخلوا مصر، وعلى رأسهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إلا أن الله عز وجل لما تكلم معنا عن سيناء تكلم معنا من أجل أن يعظم في نفوسنا قضية الوحي، ويبين لنا كيف أن الأمة الملعونة المغضوب عليها أمة اليهود، كيف أنهم نقضوا العهود والمواثيق مع الله سبحانه وتعالى. وأرض سيناء تشهد على ما فعله هؤلاء الملاعين الإرهابيين منذ قديم الزمان، وكيف أنهم تطاولوا على الله عز وجل، وتطاولوا على الأنبياء والمرسلين، وكيف أن هذه الأمة المغضوب عليها نقضت عهد الله عز وجل. لما تكلم ربنا تبارك وتعالى معنا عن سيناء، تكلم الله سبحانه وتعالى عن ضرورة تعظيم الإنسان منا لوحي الله، لوحي السماء. لذا كلم الله عز وجل موسى في هذه البقعة المباركة وفي هذه الأرض المقدسة، بل وتجلى الله سبحانه وتعالى في هذا المكان تجليا يليق بذاته وجماله وجلاله سبحانه وتعالى. وهذا التجلي ما كان في أرض أخرى إلا في أرض سيناء فقط. وعند هذا التجلي يحتاج الإنسان منا إلى أن يعرف ما هي الأوامر التي أمر الله بها موسى في هذا الوقت. قال ربنا تبارك وتعالى بعد ذكر آيات التجلي في سورة الأعراف، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، اصطفيتك بأن يكون الوحي إليك مباشرة بدون واسطة، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. خذ ما آتيتك أي من الأوامر طبقها ونفذها، خذ ما آتيتك من وحي السماء طبقه ونفذه. ثم قال الله عز وجل وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. إذن كانت أرض سيناء من البداية توضح لنا ضرورة تمسك الإنسان بوحي السماء، وبينت لنا الآيات أن النجاة والسعادة إنما تكون في التزامنا بالقرآن والسنة، في التزامنا بوحي السماء. فماذا فعل اليهود؟ ماذا فعل اليهود أمام هذه الأوامر من الله عز وجل لهم؟ كانت النتيجة أنهم خالفوا وعاندوا وتكبروا وتمردوا، فأراد الله عز وجل أن يقيم عليهم الحجة فرفع الطور فوق رؤوسهم. قال تعالى وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، جبل الطور العظيم هذا الذي أقسم الله به، اقتلع الله عز وجل الجبل من أصوله ورفع الله عز وجل الجبل فوق رؤوس اليهود. ما أوامر الله لهم؟ أوامر الله لهم هي سر السعادة، خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا، والله عز وجل يقول لهم قولوا سمعنا وأطعنا. ما كان منهم إلا أن قالوا سمعنا وعصينا، فكانت هذه هي البداية التي بها يلعن الله هذه الأمة. هل هناك آية أعظم من أن يرفع الله عز وجل الجبل فوق الرؤوس ليقول الله لهم أريد أن آخذ عليكم ميثاق؟ هل هناك آية أعظم من ذلك؟ ليست هناك آية أعظم من ذلك، ولكن هي طبيعة الشخصية اليهودية، طبيعة الشخصية اليهودية المتمردة دائما على أوامر الله. يريهم الله عز وجل عظيم الآيات، عظيم الآيات، ومع ذلك يتمرد هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا ادخلوا الباب سجدا وقلنا لا تعدوا في السبت. هذه كانت أوامر الله عز وجل، كانت أوامر الله لهم بعد رفع الجبل أن يتمسكوا بالميثاق، يتمسكوا بالوعد. فكانت النتيجة أمرهم الله عز وجل بدخول القرية، قالوا سمعنا وعصينا. ماذا كانت النتيجة؟ قال الله عز وجل فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، وده أول وصف يصف به الله عز وجل اليهود أنهم ظلمة متجبرون في الأرض. أنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. ما هو الرجز؟ قال وهب بن منبه رحمه الله أنزل الله عليهم الطاعون فمات منهم في يوم وليلة 70,000. وقال ابن شبيب بل أرسل الله عليهم الثلج والريح الباردة فمات منهم في يوم وليلة 24,000، وفي لفظ 70,000. ادخلوا القرية، ادخلوا القرية، لقد أخذ عليكم الميثاق أن تسمعوا لله وتطيعوا. كانت النتيجة لن نسمع ولن نطيع،
أمة عبدت هواها، أمة تشرأت على مولاها، فكانت النتيجة أنزل الله عز وجل عليهم رجزا من السماء، نزل هذا الرجز فأهلك منهم 70,000. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرجس هو الطاعون، الطاعون بقية الرجز الذي أنزله الله على بني إسرائيل، غضب الله عليهم. وكان هذا في أرض سيناء، قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة، يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، كتب الله لكم هذه الأرض أن تعيشوا فيها وتحيوا فيها حياة كريمة. ماذا فعلوا؟ هل تذكروا يوم أن رفع الله الجبل فوق رؤوسهم وأخذ عليهم العهد والميثاق؟ أبدا. ماذا فعلوا؟ قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. كيف كانت النتيجة؟ لأنهم نقضوا الميثاق مع الله عز وجل. قال الله: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. اتضرب عليهم التيه في الأرض، تيهين في صحراء سيناء، لا يهتدون إلى طريق ولا يهتدون إلى سبيل، عاشوا في التيه 40 سنة كاملة. لماذا؟ لأنهم خالفوا وعاندوا أمر الله عز وجل. هل انتهى الأمر عند هذا الحد؟ أبدا، بل إن ربنا تبارك وتعالى يبين لنا حال هؤلاء المجرمين، فيقول ربنا تبارك وتعالى بعدما أراهم الآيات العظام: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، كانوا منذ قليل مستضعفين في مصر، يسومهم فرعون سوء العذاب، يذبح أبناءهم ويقتل ويستحيي نساءهم، عاشوا حياة استضعاف، فمن الله عز وجل عليهم وأواهم ونصرهم على عدوهم وأورثهم الأرض. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. شوف الآية اللي بعدها: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. يعني بمجرد ما كانت رجل على البر ورجل في البحر، بعدما شق الله عز وجل لهم البحر ومروا منه سالمين، أول قدم وضعت على الأرض بعد المرور من البحر. الله يحيي لنا حال هذه الأمة الملعونة المغضوب عليها. الله يحكي لنا كيف أنه نجاهم من عدوهم، وأراهم الآيات: وأخرج جثة فرعون من الماء لتكون لمن خلفه آية. هل اعتبروا؟ هل اتعظوا؟ هل فهموا مراد الله؟ هل خضعوا لله؟ أبدا. ولكن بمجرد ما مرت هذه الأمة المغضوب عليها قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أي أمة تفكر هذا التفكير؟ وأي أمة يكون هذا منطلقها في التعامل مع الله سبحانه وتعالى؟ نجاكم الله عز وجل وأفاض عليكم من بركاته ونعمه، أول شيء تتجرأ وتقول: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وكان هؤلاء هم الكنعانيون، كانوا يعبدون البقر، أمة في قمة الغباء، إنسان يصنع بقرة ويسجد لها، وهؤلاء يقولون لموسى عليه الصلاة والسلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أي فهم هذا وأي عقل هذا؟ ثم إن الله سبحانه وتعالى يواعد موسى 30 ليلة، ويذهب موسى عليه الصلاة والسلام إلى لقاء ربه، ويوصي هذه الأمة بهذه الوصايا: يا بني إسرائيل، قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. انت مش في حاجة ان انت تعمل علشان تاكل، انت في صحراء جرداء. فأنزل الله عز وجل عليهم من السماء منا وسلوى ليكون أكلا وشربا طيبا لهم. ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ثم يذهب موسى إلى لقاء ربه ويخبر الله عز وجل موسى: ارجع إلى أمتك فإنها قد غيرت وبدلت وحرفت. وكان التحريف هنا مش في كلام بين البشر، إنما كان التحريف في العقيدة، كان التحريف في العقيدة: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. عبدوا العجل من دون الله، غاب موسى عنهم أيام يسيرة فعبدوا العجل من دون الله سبحانه وتعالى، فغضب الله عليهم ولعنهم. هل انتهى الأمر عند هذا الحد؟ لا، بل كانت الأوامر الصريحة من الله سبحانه وتعالى لهم: لا تعدوا في السبت، لا تعدوا في السبت. السبت يوم عبادة، اجعلوه لله عز وجل. هل اتعظوا؟ هل فهموا أنهم في كل مخالفة خالفوا فيها أمر الله كانت العقوبات تنزل عليهم؟ هل فهموا؟ لا والله ما فهموا، بل في كل مرة كانوا يتمردون على أوامر الله سبحانه وتعالى. نص صريح واضح: لا تعدوا في السبت. ماذا فعلوا؟ تحايلوا على أمر الله، وتحايلوا على شرع الله، وتجرأوا على هذا الأمر الصريح واصطادوا في يوم السبت. ماذا فعل الله بهم؟ ما تذكروا الميثاق الذي أخذ عليهم يوم سيناء، يوم أن رفع الله جبل الطور على رؤوسهم؟ ما تذكروا العهد وما تذكروا الميثاق؟ قال تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة، كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. أنزل الله عليهم غضبه، وأنزل الله عليهم بأسه الذي لا يرد عن القوم الظالمين. فمسخ القرية التي اعتدت على أمره، مسخهم قردة. ليس هذا وحسب، علشان ما تظنش ان المسخ في اليهود كان لقردة وخنازير فقط، لا والله، بل في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقدت أمة من بني إسرائيل ولا أراها إلا الفأرة مسقت لفئران. وكان النبي لا يأكل الضب لأنه كان يقول: كان من مسخ بني إسرائيل مسخوا في هذه الصورة البشعة. لماذا يمسخون بهذه الصورة؟ قردة وخنازير وفئران وفي صورة الضب، نظرا لبشاعة ما فعلوا، نظرا لبشاعة ما فعلوا، لأنهم كانوا في كل مرة يعتدون على أوامر الله ولا يتذكرون أبدا الميثاق، يوم أن رفع الله الجبل فوقهم كأنه ظل. فسلط الله عز وجل عليهم ملوكا، ملوكا فساموهم سوء العذاب، ومزقوهم كل ممزق لأنهم خالفوا أمر الله عز وجل. واسمع ماذا يقول الله عز وجل في سورة البقرة التي فضحت اليهود: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. النبي يعرف شخصية هؤلاء بصورة صحيحة، فقال لهم: فهل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ فردوا عليه قائلين: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. سلط علينا الملوك فأخذوا أبناءنا سبيا وقاتلونا، فقتلوا منا الكثير وطردونا خارج الأرض المقدسة. نريد أن نعود إليها، نريد أن نرى أبناءنا مرة ثانية. فلما كتب عليهم القتال، لأن هي دي أمة ملعونة، أمة مغضوب عليها، قال الله: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا. ثلة بسيطة أوي هي اللي من الأمة دي كلها هي اللي سمعت الكلام. شوف الأمة اللي اعتادت على ترك الأوامر، على الاعتراض الدائم على أوامر الله. قال الله: وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. مين اللي بعث؟ مين؟ الله. كلام النبي معهم صريح: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. اللي بعث لكم طالوت علشان تقاتلوا معه ويقودكم في الحروب هو الله، مش أنا. ده مش رأي بشري، ده رأي، ده هذا قول الله عز وجل. فكان الاعتراض: أن يكون له الملك علينا، نحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، الله هو الذي بعثه. قالوا: لا ينبغي أن يملكنا هذا أو يقودنا هذا. تولوا. بعث الله لهم آية أخرى: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. شوف، يرسل الله لهم الآيات، كانت النتيجة تولوا إلا قليلا. يخرجوا مع سيدنا مع طالوت وعدتهم 100,000، يعني شوف، قليل من قليل من قليل، لحد ما وصلوا عند النهر، إن الله مبتليكم بنهر، كانوا 100,000. فيقول لهم هذا الملك: إن الله مبتليكم، أي مختبركم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. عارف كم واحد استجاب للأمر من 100,000؟ من 100,000 ما استجاب إلا 300 رجل بس. تخيل، هذه الأمة المتمردة دائما على أوامر الله، لا تؤمر بأمر إلا وتعاند أمر الله، فكانت العقوبات تتنزل عليهم. أنسيتم ما أخذ الله عليكم من الميثاق؟ أنسيتم كيف رفع الله فوقكم الطور؟ أنسيتم آيات الله عز وجل لكم؟ هذه أمة ملعونة، هذه أمة مغضوب عليها. لذا قال الله عز وجل: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ليه يا رب؟ لماذا لم نرى أمة في التاريخ من لدن آدم إلى يومنا هذا لم تعذب كما عذب بنو إسرائيل؟ ليه ما فيش أمة نزلت عليها عقوبات كمثل العقوبات التي نزلت على اليهود؟ ليه؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء. المسألة ما كانتش متوقفة إن هو يقول للنبي: لا أنا مش بسمع الكلام، ولكن كان صلب الموضوع أكبر من ذلك بكثير. المسألة مش يقول للنبي: أنا مش سامع كلامك، ولكن كانت المسألة إنه كان النبي إذا بعثه الله عز وجل إليهم بأمر فلم تهويه قلوبهم ونفوسهم قتلوه وذبحوه. الناس اللي قلوبها الآن بتتقطع على الدماء والأشلاء في فلسطين هذا كان حال الأنبياء من قبل مع بني إسرائيل. يرسل الله لهم في اليوم الواحد 350 نبيا، فلا تغرب شمس هذا اليوم إلا وقد ذبحوه. ده مش جديد على هذه الأمة المغضوب عليها. عباد الله، في سيناء أخذ الله عليهم الميثاق، وبين الله سبحانه وتعالى أنهم عاندوا وخالفوا، فصب عليهم الله عز وجل غضبه وبأسه. وأنا أبشركم، كما قص الله عز وجل لنا أحوال هؤلاء على مدار السنين، وكيف أن الله عز وجل مع كل مخالفة كان ينزل عليهم بأسه، أنا أبشركم بأنهم قد ظلموا وطغوا في هذا الزمان ظلما وطغيانا ما وصلوا إليه من قبل، وأنا على يقين بأن الله عز وجل سيصب عليهم غضبه وسيصب عليهم بأسه الذي لا يرد عن القوم الظالمين. والأيام بيننا، والله عز وجل يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه الأمة أمرها الله سبحانه وتعالى بأن تقيم شرع الله في الأرض. جعلهم الله عز وجل لهم خلفاء في الأرض ليصلحوها ويعمروها ويتمسكوا بشرع الله عز وجل، وما كان منهم إلا أنهم غيروا وبدلوا وحرفوا في هذا الشرع. قال الله عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. أمرهم الله عز وجل بإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما كان منهم إلا أنهم كانوا سماعون للكذب، أكلون للسحت، تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل سعوا في الأرض بالفساد، فما كان من الله عز وجل إلا أن لعنهم وغضب عليهم، فقال ربنا تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا. لاحظ معايا دايما كلمة العصيان اللي منتشرة أوي في قصص بني إسرائيل، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فأنزل الله عز وجل عليهم العقوبة، أخذ عليهم الله الميثاق ألا يقولوا على الله إلا الحق، فنقضوا العهد ونقضوا الميثاق. أمرهم الله عز وجل أن يؤمنوا بآياته ويعزروا رسله، فما كان منهم إلا أن قتلوهم وسفكوا دماءهم، فأنزل الله عليهم بأسه الذي لا يرد عن القوم الظالمين، فقال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ليه العقوبات؟ للمعصية التي عاش بها هؤلاء، للطغيان والتمرد الذي عاش به هؤلاء، للظلم والاعتداء الذي عاش به هؤلاء، للطغيان في الأرض الذي عاش به هؤلاء. فكان قول الله الفصل فيهم: ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وفي الواقع المحيط المعاصر بتاعنا، كيف أن الله عز وجل يبعث عليهم في كل وقت من يسومهم سوء العذاب. أقر الله أعيننا بقوم يسومونهم سوء العذاب يوم 6 أكتوبر، وأقر الله عز وجل أعيننا برؤية من يسومهم سوء العذاب يوم 7 أكتوبر في هذا الزمان. وأنا على يقين أننا في القريب العاجل، وهذا والله وأنا على يقين، إن الوقت اللي هيخرج فيه اليهود من فلسطين أصبح قريبا جدا، لأن سنة ربنا سبحانه وتعالى في تمكين الطائفة المؤمنة لازم يمر على 4 مراحل: مرحلة الاستضعاف ومرت، مرحلة الإعداد ومرت، مرحلة المدافعة إن تكون يوم غلب لهؤلاء ويوم غلب لهؤلاء، كما قال هرقل لأبي سفيان: كيف الحرب بينك وبين محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: تكون لنا الغلبة في يوم وله الغلبة في يوم. قال: هذا هو حال الأنبياء مع أممهم، ثم تكون الغلبة لهم. إحنا في مرحلة المدافعة، وأنا والله ثم والله ثم والله أنا على يقين إن وقت تحقيق المرحلة الرابعة وهي التمكين للطائفة المؤمنة قد اقترب. والله أنا في غاية اليقين أن هذا قد اقترب. كنا قديما نقول: نسأل الله أن يحيينا لهذا الوقت، وأنا والله أقولها لكم الآن من خلال قراءة السنن الكونية لله عز وجل: إن الوقت قد اقترب، إن الوقت قد اقترب، إن الوقت قد اقترب. فخليك أنت علشان لما يأتي النص تقف بين يدي الله عز وجل وتقول: أنا كان لي دور. تقف بين يدي الله عز وجل وتقول: أنا سعدت بالدعاء الذي كنت أملك، سعدت بالبذل المالي في الاتجاهات الشرعية التي ذكرتها لكم قبل ذلك، المؤسسات الخيرية اللي بتساعد الآن الكل يبذل فيها، أنا سعدت بإصلاح ما بيني وبين ربي عز وجل. الوقت خلاص اقترب. ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا لماذا غضب على هؤلاء، ولماذا أمرنا في كل صلاة بل في كل ركعة أن نقرأ هذه الآية: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. مين المغضوب عليهم؟ هم اليهود. إذا كان اليهود عصوا أوامر الله وتمردوا على شرعه وخالفوا منهجه، انت خليك بقى من الناس اللي ربنا أنعم عليهم، امشي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اتبع سنته، حكم شرع ربنا سبحانه وتعالى في بيتك. فإننا إذا أقمنا شرع الله في بيوتنا أقام الله لنا شرعه في بلادنا. عباد الله، ولا ينبغي علينا أبدا في هذا الوقت أن نغفل عن الدعاء لإخواننا المجاهدين في فلسطين ولإخواننا المقاومين هناك. لا ينبغي أبدا أن ننسى في هذا الوقت أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يخفف البلاء عن إخواننا في فلسطين، بل ينبغي على كل مسلم أن تكون قضية الأقصى بالنسبة له قضية عقيدة لا يغفل عنها أبدا، لا يكل عنها أبدا، لا يمل عنها أبدا، بل يكون دائم التذكير مع الناس في أمر هذه القضية. أسأل الله سبحانه وتعالى القوي المتين الذي لا يرد بأسه عن القوم الظالمين أن ينتقم من اليهود الملاعين. اللهم انتقم من اليهود الملاعين، اللهم انتقم من اليهود الملاعين، اللهم أنزل عليهم غضبك وبأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم إنهم عبيدك ولا يعجزونك فعليك بهم. اللهم يا منزل الكتاب، يا سريع الحساب، يا هازم الأحزاب، اهزم اليهود ومن عاونهم، اهزم اليهود ومن ساندهم، اهزم اليهود ومن أيدهم، اهزم اليهود ومن عاونهم على إخوان المستضعفين. اللهم اجعلهم وبلادهم غنيمة للمسلمين، اجعلهم وما يملكون غنيمة للمسلمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، ولا تحقق لهم غاية، واجعل ظلمهم بداية النهاية، وأرنا فيهم يا ربنا في كل لحظة آية. اللهم عليك باليهود قتلة الرسل والأنبياء، وعليك باليهود قتلة العزة للأبرياء، وعليك باليهود قتلة العزة للأبرياء. اللهم أرنا فيهم بأسك، اللهم فرق جمعهم وشتت كلمتهم وسلسل الأرض من تحت أقدامهم وأطبق السقف من فوق رؤوسهم. اللهم اجعل هذه الأيام على اليهود كأيام عاد وثمود. اللهم اجعل هذه الأيام على اليهود كأيام عاد وثمود. اللهم اقتلهم عددا، اللهم اقتلهم عددا، اللهم اقتلهم عددا، ولا تبق منهم أحدا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم كن لعبادك في فلسطين، اللهم كن لعبادك في فلسطين، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم. اللهم اربط على قلوبهم، اربط على قلوب الرجال، اربط على قلوب النساء يا رب العالمين، اربط على قلوبهم يا رب العالمين، ثبتهم يا رب العالمين، ثبتهم يا رب العالمين. انصرهم على عدوك وعدوهم، انصرهم على عدوك وعدوهم، اجمع كلمتهم، ألف بين قلوبهم، ألف بين قلوبهم، وحد صفهم، وحد صفهم، وحد صفهم. اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير، اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير، اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير. اللهم اكتب لنا صلاة في رحابه، اكتب لنا صلاة في رحابه، أو شهادة على أعتاب بابه يا رحيم، أو شهادة على أعتاب بابه يا رحيم، أو شهادة على أعتاب بابه يا رحيم. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اهدي شبابنا وشباب المسلمين، واهدي بناتنا وبنات المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، احفظ بلادنا من كل شر. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، وأعنه على كل خير، ويسر له كل خير. ومن أرادنا وبلادنا وديننا بشيء فاجعل بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر بحفظك، اللهم احفظ مصر بحفظك، اللهم احفظ مصر بحفظك، وارعاها برعايتك، واكلأها بكلئك يا كريم. اللهم اصرف عنها البلاء، واصرف عنها الغلاء، واصرف عنها الفتن، واصرف عنها الفتن، واصرف عنها كيد الأشرار، واصرف عنها كيد الأشرار، واصرف عنها كيد الأشرار. اللهم اجعلنا في بلادنا وبلاد المسلمين آمنين مطمئنين، اللهم اجعلنا في بلادنا وفي بلاد المسلمين آمنين مطمئنين برحمتك يا أرحم الراحمين.